Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i ve mursalin ve qasimil Mustafa Muhammed. Ve ala ahli beytihi t-tayyibin t-tahirin. La siyemel imamil mubin ve riyâfil mutfarril mustakin. سيدنا ومولانا بقية الله تعالى في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في اشتراط تقديم القبول على الإيجاب في العقود عامة وفي خصوص عقد البيع وعدم هذا الاشتراط. بعد أن نقل الشيخ في أول المسألة بعض الأقوال تصدى لبيان ما هو الحق بنظهره الشريف، قسم ألفاظ القبول إلى ثلاثة أقسام. تقدم الكلام في القسم الأول، يعني ما إذا كان القبول باللفظ قبلته ورضيته وما يضاهيهما من حيث الدلالة. في هذا القسم جناب الشيخ اختار عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب لدليل مختصر، وهو أن القبول في باب البيع يتضمن أمرين، أحدهما القبول يعني ارتضاء نفس الإيجاب، والثاني أن هذا القبول لابد وأن يدل على تمليك المشتري الثمن في زمان إنشاء القبول للبائع. إذا كان مدلول كلمة قبلته ورضيته مجرد الأمر الأول، كان ينبغي الحكم بجواز تقديم القبول على الإيجاب. لماذا؟ لما ذكره السيد البحر العلوم وغيره من الفقهاء من أن القبول يمكن أن يتحقق بالنسبة إلى الفعل الماضي، يعني ما تحقق خارجا قبل زمان التكلم والقبول، ويمكن أن يتحقق بالنسبة إلى ما سيتحقق في الخارج في المستقبل. لا يعتبر أن يكون المرضي والمقبول متقدما زمانا وجوده على وجود القبول، ولكن بما أن هذه الحيثية الأخرى أيضا لابد وأن تلاحظ في القبول، فلابد وأن يتأخر القبول على الإيجاب. هذا ما تقدم. الآن الشيخ بصدد طبعا دليل القائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب لم يتم نقضه كلا من قبل الشيخ، بقي بعض الشيء من سيأتي إن شاء الله في بحثنا في هذا اليوم. جناب الشيخ لكن يعطف لأنه قسم ألفاظ القبول إلى ثلاثة أقسام. القسم الثاني من ألفاظ القبول ما يقع بلفظ الأمر، هذا كان يجوز تقديمه أو لا يجوز تقديمه، الآن يريد يبحث عنه جناب الشيخ. لكن دليله يمنع من جواز تقديمه هذا اللفظ على الإيجاب، ودليله نفس ما تقدم في مسألة قبلته ورضيته، يعني يقول المشتري إذا قال للبائع بعني هذا المال أو ملكني هذا المال بكذا، هذا لا يكون قبولا. لماذا؟ لأنه وإن دل على رضاه بما يصنعه الموجب بما يملكه من المبيع بإزاء الثمن، هذا يدل على هذا المقدار، ولكن هذا المقدار ليس بكافي، لأن ليس في كلمة بعني أو أعطني أو ما يدل على هذه الألفاظ التي تقع بصيغة الطلب الأمر، ليس فيه دلالة على أنه ملكت الثمن الآن لك، بل سأملكه لك، وإذا صار سأملكه لك لا يكفي هذا البعني في مقام القبول، وإنما هذا استدعاء. إذا أنشأ الموجب البيع عليه مرة أخرى هذا المشتري أن ينشئ القبول. الدليل الذي بقي، هذا الدليل هو الدليل المتقدم ليس فيه إضافة، لكن بقي شيء من دليل القائل بجواز التقديم مطلقا، ذاك الإطلاق أيضا يشمل هذا المورد، فلا بد بالنسبة إلى هذا المورد من رد ذلك الدليل. ذلك الدليل على جواز تقديم القبول على الإيجاب كان الاستدلال بفحوى جواز تقديم القبول في عقد النكاح على إيجاب النكاح. ذاك المستدل يقول مطلقة ألفاظ القبول في باب النكاح يجوز تقديمها على ألفاظ إيجابها، وبما أن نفس مورد العقد في باب النكاح يكون أهم بنظر الشارع من مورد العقد في باب البيع وهو الأموال، فلذلك نحن من باب الأولوية القطعية لابد أن نجوز تقديم قبول البيع على إيجاب البيع. وكان المستدل يذكر روايتين، رواية سهل الساعدي ورواية أبان بن تغلب، أحدهما في النكاح الدائم والرواية الأخرى في النكاح المنقطع. جناب الشيخ الآن عليه، لأنه هذا إذا ثبت هاي الفحوى حتى بالنسبة إلى قبلته ورضيته وحتى بالنسبة إلى لفظ الأمر، هم لابد أن نلتزم بالجواز من باب الفحوى، لأنه الفحوى بعد ما بها أنه فعل مضارع أو فعل ماضي أو كذا وكذا، وفحوى أولوية قطعية بعد. الشيخ يجيب عن هذه الفحوى، يقول أما بالنسبة إلى رواية سهل، رواية سهل إذا كان القبول لفظ هذا الصحابي الذي قال زوجنيها يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لها، الصحابي قال زوجنيها يا رسول الله، إذا كان هذا لفظ القبول وبعد هذا اللفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أنشأ الإيجاب بقوله زوجتكها بما معك من القرآن، هذا كان، هذا يصير بحسب الظاهر دليل على جواز تقديم قبول النكاح على إيجاب النكاح بحسب الظاهر، لكن ليس الأمر كذلك. لماذا؟ أولا نفس هذه الرواية فيه احتمالين، أحد الاحتمالين هو هذا، يعني يكون القبول مقدم على الإيجاب، لكن احتمال آخر في المسألة أكو، وهو أن هذا الصحابي بعدما قرأ الخطبة والصيغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن، قال بعده نعم أو قبلته أو رضيته، شيء من هذا مما يدل على الإمضاء والتنفيذ، تنفيذ الإيجاب. وإن لم يذكر في الرواية، لم يذكر في الرواية شيء أن الصحابي أعاد القبول، لا، بحسب الظاهر هو اقتصر على زوجنيها هذا الطلب، لكن هذا الاحتمال موجود أن الصحابي بعد قول النبي يعني بعد إيجاب النبي أيضا هو أنشأ القبول، وهذا الاحتمال يتأيد ويتأكد إلى رجحان على الاحتمال الأول وإن لم يذكر في الكلام، لكن إلى مرجح. ما هو المرجح؟ المرجح ما سيأتي في المسألة الآتية إن شاء الله، بحثنا في المسألة التالية لهذه المسألة هي اعتبار اتصال القبول بالإيجاب، اللي يعبرون عنه اعتبار الموالاة، الموالاة بين الإيجاب والقبول. يعني شنو؟ ماذا يقصدون من الموالاة بين الإيجاب والقبول في باب العقود التي منها عقد البيع ومنها عقد النكاح؟ يعني يقولون لا ينبغي أن يوجد فصل بكلام أجنبي عن الإيجاب والقبول بين الإيجاب والقبول. يعني مثلا إذا البائع كان بصدد تمليك هذا الكتاب بالدينار، خب الطريق المختصر المفيد هو هذا، قلت بعتك الكتاب بالدينار وذلك قبلته في ماذا. لكن إذا قال الموجب بعتك هذا الكتاب بالدينار. قبل أن يتحقق القبول من المشتري قال له في اليوم الظهر وين تروح تصلي جماعة؟ ذاك هم يقول له مثلا أذهب إلى ذلك المسجد أو إلى الحرم أو كذا، ثم يقول قبلته. هذا صحيح ومو صحيح؟ هذا يقال له تخلل كلام أجنبي عن الإيجاب والقبول بين الإيجاب والقبول. هذا عند من يعتبر، والكل يعتبر، الاتصال بين الإيجاب والقبول يقول مثل هذا الإيجاب والقبول لا يتحقق بهما العقد. فإذا ماذا يعتبر في العقد؟ يعتبر الموالاة، يعني لابد أن يتصل، لا يكون بل إذا أحيانا البائع يقول بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تخيط ثوبي وتصلي صلاة الليل هذه الليلة، هذا ما يخالف، يقول قبلته. ليش؟ لأن الشرط هو ضمن الكلام العقدي، هذا ما يخالف. خلي دقيقة يتكلم وبعدين ذاك يقول قبلته، ينفذ كل هاي الأمور، هذا ما يخالف. لكن إذا صار الكلام أجنبي عن الإيجاب والقبول مثل ما عرض، وشنه علاقة أنه أنت وين اليوم تصلي أو هذه كذا، هذا ما إيه العلاقة بالكتاب ولا بالدينار، هذا أمر خارجي ومو شرط وهم، يعني لا تأخذه بلسان الشرط في العقل، مجرد حديث حكاية واقع. مثل هذا يصير مخل، هذا كبروية سيأتي إثباته في المسألة الآتية إن شاء الله. شيخنا الأنصاري ماذا يقول؟ يقول لو كان كلام الصحابي زوجنيها يا رسول الله، إذا كان هذا قبول وتحقق بعد هذا الطلب الإيجاب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجتكها، هذا يلزم يترتب عليه، يترتب على كون هذا القبول من الصحابي مقدما على إيجاب النبي، يترتب تال فاسد لا يمكن الالتزام به. ما هو ذلك التالي الفاسد؟ هو التخلل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي عن كتاب النكاح، عما يتعلق بعقد النكاح. ما هو ذلك الكلام الأجنبي؟ ذلك الكلام الأجنبي هو هذا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الثالثة اللي هو زوجني هاي، في المرة الثالثة يصير قبول، وإلا قبله هو طلب، لأنه النبي ما لبى الطلب، ما لبى، قال ما عندي شيء كذا. في المرة الثالثة حينما الصحابي طلب من النبي أن يزوجها هذه المرأة، بعد كلمة زوجنيها إذا فرضنا هذا قبول، النبي قال له ماذا تملك؟ قال هذا عندي ردائي. قال خو هذا الرداء شنو شون ناخذ نجعله، أنت تصبح طريان ما يصير. هل تعلم شيئا من القرآن؟ نعم. هذا الكلام، هذا الكلام اللي لا هو متعلق بالإيجاب ولا هو متعلق بالقبول، مثل هذا المثال اللي ذكرت أنه أبيعك هذا الكتاب، ثم يسأل أنه اليوم الظهر مثلا ما هو غداؤك أو ما هو صلاتك أين تصلي، هذا الشيء اللي ما له علاقة لا بالكتاب ولا بالدينار. هذا الكلام أيضا ما له علاقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يريد يستفسر عن حال هذا الرجل وأنه يملك شيء من حطام الدنيا حتى يجعله مهرا، قبل ما يقول الصحابي زوجني ها، هذا الحديث يكون يجري. فأنت الفقيه الذي تلتزم بأن زوجنيها قبول مقدم وزوجتكها إيجاب مؤخر، كيف تعالج ما سيأتي في المسألة الثانية، وهي أنك تلتزم في المسألة الثانية باعتبار الموالاة، والموالاة أن تفسرها بشنو؟ موالاة تفسروها مو أمر مبهم، وتفسروها شنو؟ كيف توجه هذا الإنشاء؟ يعني يصير هذه الرواية مخالفة لما التزم به الكل في الفقه من أنه لا ينبغي الفصل بالأجنبي بين الإيجاب والقبول. فليس لك إما أن ترفع يدك من الاستدلال بأصل هذه الرواية، قل هذه الرواية يرد علمها إلى أهلها، نحن لا نعلم، لأنها مخالفة لهذا الحكم الضروري. وإما حتما لابد وأن تقول أن الصحابي بعد إيجاب النبي قال قبلته، حتى لا تقع في هذا المحذور. زين، أيا كان الرواية تخرج عن صلاحية الاستدلال بها على جواز تقديم القبول على الإيجاب، صحيح ولا؟ هذا الإشكال الوارد اولا على الاستدلال بروايه سهل، هناك اشكال ثاني.
ذكر المهر ما يكون من قبيل ذكر الشرط؟
ذكر المهر قطعا من ذكر الشرط لا شك فيه، لكن هذا مو مهر. النبي سأله أنه ماذا تملك من حطام الدنيا، شوفوا الرواية.
يعني بأي مهر؟ ما هو المهر الذي تقدمه؟
هذا ما يصير في العقد يذكر، في العقد يذكر نفس المهر، مو أنه يسأل عما يمكن أن يجعل مهرا. إما يترك ذكر المهر بالكلية تصير المرأة مفوضة أو مفوضة، هو ما يخالف. لكن في الرواية الآن أكو السؤال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الصحابي أنه ماذا تملك من حطام الدنيا؟ هو هم يقول أملك ردائي، رداء ما يصير يجعل مهر، فيصير المهر أمر معنوي. هذا السؤال ما له علاقة بالإيجاب، مو أصل المهر. أصل المهر له علاقة، يعني إذا كان الحديث قبلا صاير اتفق الطرفان على أن يكون مهر هذه المرأة تعليم القرآن، تعليم سورة آية من القرآن، لا بأس. الموجب ينشئ إما بشخصه أما بوليه أو بوكيله أيا كان، يقول زوجتك نفسي أو زوجت موكلتي مثلا بما هذه السورة من القرآن، أو هذا متعين. أما هنا مو قضية، هنا بعدنا في مقدمات تعيين المهر. هذا الكلام يصير أجنبي، أجنبي. هذا الإشكال الأول. إذن الرواية لا يمكن الأخذ بظاهرها، لابد أن يستبطن شيء، وهو أن الصحابي بعد إجاب النبي أنشأ القبول. إذا أنشأ القبول بعد الإجاب فهذا يصير دليل على الضد، مو دليل على جواز تقديم القبول على الإجاب، يصير دليل على اشتراط تقديم الإجابة على القبول. الإشكال الثاني أنه حتى إذا التزمنا بأن هذا القبول مقدم على إجاب النبي، لا، كلام ظاهر الرواية أن الصحابي أبدأ القبول قبل إجاب النبي، ولا بد من الأخذ بهذا الظاهر، فنقول لا يشترط تقديم الإجاب على القبول. لو سلمنا نقول في الإشكال الثاني نمنع الفحوى، يعني في مورد عقد النكاح نجوز تقديم القبول على الإجابة بمقتضى هذه الرواية الصحيحة، ولكن لا يمكن التعدي منها إلى البيع بدعوة. التعدي بهذه الدعوة يكون، هذا المبرر للتعدي من مورد الرواية، أن شأن الأموال أهون عند الشارع من شأن الأعراض، هذا كان وجه التعدي، مو هذا كان؟ هاي بعد الفحوى الأولوية من هاي جهة. الشيخ يقول الفحوى بالعكس اتفاقا، لا بد من التشديد في أمر الأموال بما لا يشدد به من قبل الشارع في الأعراض. ليش؟ ليش بالعكس؟ يقول لأن الأعراض الشارع لا بد أن يوسع بها، إذا ما وسع بها يقع الاختلاط المحرم بين الرجل والمرأة، تختل الأنساب. فلأجل التحفظ على هذه الغاية المحترمة شرعاً، يمكن الشارع يوسع في باب الأعراض، يعني في العقود التي تتعلق بالأعراض، هو عقد النكاح، في هذا العقد يجوز إنشاء بالمضارع أو بالأمر أو بتقديم القبول على الإيجاب، ولكن هذه الأمور مفقودة في باب البيع. لماذا يوسع في باب البيع؟ لا، على القاعدة في باب البيع يعتبر تقديم الإيجاب على القبول. هنا الأولوية بالعكس صايرة، يعني الأعراض فيها خصوصية، لأن الإمام يعلل في بعض الروايات يقول ومنه الولد في باب النكاح، لابد أن الإنسان يوسع، يعني الشارع يكون يوسع. لماذا؟ لأنه إذا ضيق في كل موارد خارج عن تلك الدائرة الضيقة يكون المباشرة محرمة، نتيجة المباشرة المحرمة الولد يكون ولد محرم مثلا، أو حد الأقل ولد الشبهة. لأجل التحرص من هذه الجهات الشارع العالم بالمصالح، المصالح الواقعية وملاكات الأحكام بيد الشارع ليست بأيدينا، له أن يوسع في هذا العقد، يعني في عقد النكاح، ويقول مثلا كذا وكذا يجوز إنشاء بالغير الماضي، أو مثلا يجوز تقديم قبول على الإجابة أو إلى آخره. هاي بالنسبة إلى رواية 9. إذن الفحوى منعت، وعما في رواية أبان بن تغلب اللي وردت في النكاح المنقطع استدل القائل برواية أبان لحذف شرطية الماضوية، لأنه فيها أتزوجك على كتاب الله وكذا فعل مضارع، واستدلوا أيضا بهذه الرواية على جواز تقديم القبول على الإيجاب، لأنه أبان هو زوج هو مقدم قبوله، وإنشاء المرأة نعم هذا مؤخر صار. الشيخ يقول هذا هم لا يمكن الأخذ بظاهره، إذ لم يقل أحد بكفاية كلمتي نعم في إيجاب النكاح. نعم هو من ألفاظ القبول مو من ألفاظ الإيجاب، فكيف تأخذون بهذا الظاهر؟ يعني لو سلمنا جواز إنشاء عقد المتعة أو مطلق النكاح ماكو فرق بلفظ غير الماضي نلتزم به، ولكن لا نلتزم بجواز تقديم القبول على الإيجاب، إذ لم يقل أحد من الفقهاء بجواز إيقاع إيجاب النكاح من قبل المرأة يعني بكلمة نعم، هذا مو إيجاب. زين، هذه الفحوى منعت. الشيخ أعلى الله مقامه الآن يبدأ بالبحث حول القسم الثاني، وهو لفظ الأمر أنه يجوز. هذا بيفرد اختلاف عجيب وغريب بين الكلمات، دعاوي الإجماع متضاربة فيها، ينقل مجموعة من الكلمات وإحنا مع العبارة أحسن نتمكن أن نطبق المطلب إن شاء الله. ومما ذكرنا هنا نوصلنا يعني وما ذكرنا من منع تقديم قبلته ورضيته وأنفذته وأمضيته على الإيجاب، يظهر الوجه في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر، بعني كما لو قال الأمر هذا بعني هذا بدرهمين فقال بعتك. لماذا يظهر؟ يكرر المطلب الشيخ، لأن غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة، يعني بعني يدل على طلب المعاوضة يدل على الرضا، هذا لا شك فيه، الدلالة على الرضا في كلمة بعني موجود، بعني هذا بدرهم، لكن قلنا إن تمام ماهية القبول ليس مجرد الرضا، بل فيه حيثية التمليك التبعي بعنوان الثمن، وهذا أين يدل على وجود التمليك عن الرضا، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة، يعني المعاوضة التي ينشئها البائع بقوله بعتك، لم يتحقق نقل، فاعل لم يتحقق، لم يتحقق نقل يعني نقل الثمن من قبل المشتري في الحال، يعني في حال قوله بعني، في حال يعني في حال قوله بعني في حال الاستدعاء، لم يتحقق نقل للدرهم إلى البائع كما لا يخفى، وإنما هو مجرد طلب. زين، الشيخ يقول بحسب الصناعة، واحد يقول للشيخ كلامك متين لا يجوز، لكن شو نسوي ويا الإجماع اللي يدعي الشيخ شيخ الطائفة في المبسوط على أن إنشاء القبول بلفظ الأمر في باب البيع جائز بالإجماع؟ ماذا تصنع بهذا الإجماع أيها الشيخ الأنصاري؟ يقول وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا يعني في باب البيع، يعني الجواز، لأن الشيخ الطوسي يفرق بين قبول النكاح وقبول البيع، سيأتي كلامه الآن. من الاتفاق هنا على الصحة به، يعني على الصحة بالقبول إذا كان بالآمر بلفظ يعني، هذا الذي يظهر من المبسوط فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه. هاي دعوة الإجماع غير مسموعة من شيخ الطائفة، مع احترام لشيخ الطائفة. لماذا غير مسموعة؟ لوجود فتاوى كثيرة تمنع، جل منهم من تلامذة نفس شيخ الطائفة المعروفين بالمقلدة، هؤلاء صرحوا في كتبهم بأنه لا يتحقق البيع بالاستدعاء. هذا ابن زهرة يدعي الإجماع على أنه لا يتحقق. هسا الشيخ شنو كان في باله؟ كيف صار هذا المطلب أنه ادعى الإجماع؟ لا نعلم. على كل حال ليس هذا الإجماع بمعنى تطابق آراء فقهاء الإمامية، لأن آراء الإمامية بأيدينا، نرى آراءهم في كتبهم، لا يوافقون هذه الدعوة التي يقولها شيخ الطائفة. وإذا كان هذا الإجماع إجماعا تعبديا كان مثل السيد أبو المكارم وأمثاله أجل من أن يخالفوا هذا الإجماع التعبدي، لكنهم خالفوه بما ستعرف يعني صغر الاتفاق والإجماع ما جاي تتحقق من مصير الأكثر على خلافه، يعني خلاف رأي الشيخ اللي هو الجواز يعني الصحة. زين، إن قيل للشيخ ما يخالف إجماع ما أكو، لكن الأولوية القطعية من جواز التقديم في باب النكاح هذا خب موجود، الشيخ يقول لا، هذه الفحوى أيضا ممنوعة. وأما فحوى جوازه، يعني جواز شنو؟ جواز تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح، في النكاح هاي الفحوى والأولوية القطعية ففيها أولا بعد الإغماض عن حكم الأصل. من قال يجوز في باب النكاح تقديم القبول على الإيجاب؟ هي المسألة هناك أيضا خلافية، أنت تجعل ذاك أمر مسلم ثم تريد أن تبني عليه حكم البيع، هو هناك أول ثبت العقد ثم القش. أول المسألة في باب النكاح هي مسألة مختلف فيها، لماذا نمنع حكم الأصل؟ الأصل عن النكاح يعني تقديم القبول على إيجاب النكاح، هذا الأصل. لماذا؟ يقول بناء مبنى المنع هو هذا، على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الأمر هو القبول المقدم على إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم، نمنع هذا المطلب. ليش تمنع وهو ظاهر الرواية مقدم صاير القبول على الإيجاب؟ ليش تمنع هذا المطلب؟ يقول لأنه إذا ارتضينا هذا سنقع في مخالفة هذا المطلب المسلم الآتي في المسألة الآتية. وفي تلك المسألة تقولون بأن الموالاة معتبرة بين الإيجاب والقبول لاحتمال تحقق القبول بعد إيجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا احتمالا كافي وهذا الاحتمال مؤيد. أما ليش ما يقول دليل؟ الشيخ يقول ويؤيده إنصاف، يعني في المباحث الفقهية هالشكل يختلف الشيخ، ربما إذا كان يقول ويدل عليه ما ربما كان يقال له ألا تحتمل أيها الشيخ مسألة موالاة الإيجاب والقبول معتبرة إلا في باب النكاح؟ يمكن هناك هو رواية سهل يصير دليل مخصص لهذه القاعدة، نقول لا يعتبر الموالاة إذا صار الفصل بالأجنبي هم ما يخالف، هذا الاحتمال موجود. لكن على نحو التأييد يمكن تأييد المطلب، ما يقول دلالة لكن يمكن تأييد، لأنه رفع اليد عن شرطية الموالاة بين الإيجاب والقبول في العقود لم يقل بتخصيصها في باب النكاح، وأنه في باب النكاح فليكن هناك تخلل فصل بين الإيجاب والقبول. احتمال أنه يحصل التخصيص موجود، هي رواية سهل رواية صحيحة، إذا فقيه اتجرأ أن يعمل بظاهرها فيمكن له في باب النكاح أن يفتي يقول لا يعتبر الموالاة بين قبول النكاح وإيجاب النكاح اعتمادا على رواية سهل. لكن إذا أصبحت القاعدة قاعدة مسلمة الموالاة بين الإيجاب والقبول يرحمكم الله، رفع اليد عن هذه القاعدة المسلمة بهذه الرواية الواحدة الصحيحة يحتاج إلى جرأة من الفقيه. إذا مثل فقهاء زماننا بعضهم يتجرؤون شلون ما يصير ما يخالف خليه يفتون، وإلا إذا لا أكو فد ميزان أكو حساب وكتاب سؤال القبر ذاك بعد مشكلة يصير. الاحتمال يتحقق القبول بعد إيجاب النبي ويؤيده هذا المنع، هذا المنع يتأيد، مو أنه ما إلى مؤيد ما إلى دليل، بس ما يعبر بالدليل الشيخ، يقول ويؤيده أنه لولاه لولا هذا الاحتمال يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول. خب ثم ماذا بعد؟ ثم ماذا ما ذكر؟ والفصل الطويل بين الإيجاب والقبول قادح كما سيأتي في المسألة الآتية هاي تتمة الاستدلال. خب هذا كان الاعتراض الأول ذكره بعنوان جملة معترضة، لكن الإشكال الأصلي هذا يقول وفيه شنو بالفحوى منع الفحوى بلي، وأما فحوى جوازه في النكاح ففيها منع الفحوى، ذاك خبر مقدم هذا مبتدأ مؤخر، منع الفحوى خب بينا هم ليش ما نحلف احوال. هذا بالنسبه الى روايه سهل. وقصور دلالة رواية أبان أنه مستمسك الفحوى روايتان كانت، الرواية الأولى رواية سهل والرواية الثانية رواية أبان، وقصور دلالة رواية أبان من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة نعم في الإيجاب، هاي قاصرة لا يمكن الاستدلال بها. ليش؟ لأنه لم يقل أحد من الفقهاء بأن المرأة إذا سئل منها أنها مثلا تتزوجين بهذا زيد مثلا قالت نعم، هذا النعم لا يعد إجابا لها، بل لابد وأن تنشئ بنفسها أو بوكيلها، طبعا لابد أن توجب، يحتاج إلى إنشاء الإجابة. والمفروض في هذه الرواية أنه الإمام عليه السلام يقول فإذا قالت نعم فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. أو كيف الفقهاء لا يعملون بهذا الظاهر؟ إذا الرواية، بل الرواية موجودة سندها لا بأس به هذا صحيح، لكن الفقهاء لا يفتون على طبق هذه الفتوى. إذا ما أفتوا على طبق هذه الرواية فكيف نستفيد الفحوى منها؟ لأن الرواية هي في موردها تكون تصير تامة، حتى في بحث آخر في مقام آخر نقول هذا المقام أولى من مورد الرواية يصير فحوى. هي في أصل موردها بها مشكلة الرواية، يعني الاقتصار بكلمة نعم في إيجاب عقد النكاح هذا لم يقل به أحد. إذا لم يقل به أحد حتى في مورد الرواية إحنا ما نقدر نعمل برواية أبان. يعني إذا قالت نعم ثم كن يقال لها للمرأة الآن إذن أنشئي العقد، قولي أنت أو وكيلك مثلا، فليقل وكيلك زوجتك مثلا موكلتي أو أنكحته أو متعته مثلا بساعة، شن كان عقد نكاح منعقد إعدام أيا كان، فلينشأ الإيجاب. الرجل هم يقول قبلته مثلا أو رضيته أو تزوجته أو إلى آخره. أما مجرد أنه في الرواية موجودة كلمة نعم والإمام عليه السلام يقول فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، وإذا الرواية مو مخالفة للقاعدة لماذا الفقهاء لا يفتون بهذا المضمون في كتبهم الفقهية؟ فإذا هي في نفس باب النكاح بها مشكلة الرواية، إحنا نتعدى منها إلى باب البيع مثلا شلون يصير؟ هي لا أقل المقتضي إلها كون تام في باب النكاح، ثم نقول بأن النكاح إذا جاز فيه تقديم القبول على الإيجاب البيع بعد أهون فليقدم، لكن لا ليش لا. ثم أعلم خب هذا الضابط الكلية، إذن اتضح أنه في باب القبول بلفظ الأمر لا نجوز تقديمه على إيجاب البيع. الآن الشيخ يتعرض بالتفصيل لهذا الاختلاف والتضارب في الآراء الموجود في كلمة بعني، إذا يجوز تقديمه لا يجوز تقديمه، الآن نرى المطالب كيف تكون. ثم أعلم أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر يعني في باب البيع اختلافا كثيرا. طبعا هو جواز وعدم الجواز، الاختلاف يعني الكثير هنا موصفة للاختلاف يصير، لأن الاختلاف الكثير عن بعشرة أقوال مثلا، لا هو قوليا أكو بجواز وعدم الجواز، لكن الاختلاف البون الواسع في كيفية أداء المطلب، مثلا كلا الطرفين يدعي الإجماع، هاي المشكلة تصير. اختلاف يعني كثير من الفقهاء ذهبوا إلى هذا الرأي وكثير منهم ذهبوا إلى هذا الرأي، لا أن نفس الاختلاف كثير، يعني يصير مثلا في المسألة خمسة أقوال عشرة أقوال، لا ليس هكذا، هو القولان في المسألة الجواز وعدم الجواز، لكن أرباب هذا القول كثرة أكو بها، أرباب هذا القول أيضا هم كثيرون بين كلمات الأصحاب. فقال في المبسوط، يبدأ من مبدأ السلسلة الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه، فقال في المبسوط إن قال بعنيها بألف فقال بعتك صح، يعني عند جماعة بقرينة الكلمة اللي بعدها، والأصح عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك، يعني بعد قول البائع بعتك اشتريت مثلا. خب هذا الدليل يصير على أن الشيخ الطوسي في كتاب البيع ينكر، يعني ينكر بهذا المعنى، يرجح تقديم الإيجاب على القبول، لا يرضى بتقديم القبول على الإيجاب في باب البيع. هذا المطلب المذكور في بيع المبسوط مذكور في الخلاف أيضا، واختار ذلك يعني تقوية تقديم الإيجاب على القبول في كتاب الخلاف. وبهذا المطلب أيضا وصرح به يعني بعدم صحة البيع إذا أتقدم القبول بلفظ الأمر في الغنية السيد أبو المكارم، فقال هاي العبارة هم تقدمت في باب المعاطاة، سامي يكررها الشيخ بالمناسبة، واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول والقبول يعني حصول القبول من المشتري. لماذا اعتبرنا؟ حذرا عن القول بانعقاد البيع بالاستدعاء من المشتري. هذا مو صريح في عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب، وهو شنو الاستدعاء مفسره السيد؟ وهو أن يقول بعنيه بألف فيقول بعتك، فإنه لا ينعقد ضمير للشأن، لا ينعقد البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلته. وصرح بهذا الاشتراط وبعدم الانعقاد ابن إدريس في السرائر وابن حمزة في الوسيلة، وبعد أن المحقق الكركي سأشوف الإجماع، وعن جامع المقاصد أن ظاهرهم أن هذا الحكم يعني عدم انعقاد البيع بالقبول المقدم بلفظ الأمر اتفاقي، اتفاقي يعني إجماع، هاي دعوة الإجماع على عدم الصحة. وحكي الإجماع عن ظاهر الغنية أيضا أو صريحها السيد العاملي أعلى الله مقامه، هاي العبارة ما كان بها دعوة الإجماع اللي قريناها وصرح به في الغنية، هاي ما بها لكن قبلها أو بعدها. أعتذر إخواني، وهذا كان واحد عند الشغل. سلامنا عليكم. هل سمع أخوة أي شيخ الزمان بقى أعتذر أحيانا القضاء حاجة بعد الإنسان يقع في محذور. بلي هذه العبارة ما بها إجماع، لكن السيد العاملي أعلى الله مقامه يقول أن السيد أبو المكارم ابن زهرة يستفاد من كلامه إما بالظهور وإما بالصراحة الإجماع على عدم جواز الاكتفاء بالقبول المقدم بلفظ الأمر. لا لا السيد أكو بيها كلمة إجماع، هاي العبارة كلها منقولة في باب المعاطات، ستطلعوها بعد البحث تشوفوها هناك أكو كلام عبارة إجماع أكو، لكن عجبا ذاك الإجماع كان متعلق بهذا أو متعلق بأصل عدم وجود اللفظ في العقد. على كل حال السيد أبو المكارم يقول المطلب عند السيد أبو المكارم، السيد العاملي يقول المطلب عند السيد أبو المكارم إجماعي، لكن هل كلامه ظاهر في الإجماع أو صريح في الإجماع؟ هذا. وحكي الإجماع عن ظاهر الغنية أيضا أو صريحها كما حكي عن الآن جامع المقاصد، هو يدعي صراحة اتفاقي يقول أيضا يعني كما أن المحقق الكركي يدعي الإجماع. الشهيد الثاني يقول المشهور هذا أنه لا ينعقد بلفظ بعني، بل قيل أيضا هذا السيد العاملي يقول إن هذا الحكم يعني عدم صحة إنشاء البيع بالإيجاب المقدم بلفظ الأمر ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول. يعني شنو؟ يعني أكو ملازمة بنظر السيد العاملي، يقول الفقهاء منهم من اشترط تقديم الإيجاب على القبول ومنهم من لم يشترط، إذا من لم يشترط الآن ما أنم كلام، لكن المشترط بعد ما يفصل المشترط لتقديم الإيجاب على القبول لا يفرق بين ألفاظ القبول، يقول سواء كان بلفظ الأمر أو بلفظ غير الأمر، يعني لفظ الماضي قبلته رضيته، على كل حال لا يجوز تقديمه، ملازمة أكو بين المطلبين. يعني إذا اشترطنا تقديم الإيجاب على القبول في أصل المطلب اشترطنا، فلا نفصل في ألفاظ القبول، نقول نعم يشترط إذا كان بلفظ بعته وقبلته يشترط التقديم، أما إذا كان بلفظ بعني وبعتك لا يعتبر. لا، السيد يقول أكو ملازمة، إذا اشترطت التقديم فلا بد وأن تشترطه في كل ألفاظ القبول، يعني لا يجوز تقديم شيء من ألفاظ القبول على ألفاظ الإيجاب حتى إذا كان القبول بلفظ الأمر مثل بعني. بل قيل إن هذا الحكم، هذا ليش ذكره؟ لأنه الشهيد الثاني يدعي الشهرة، السيد العاملي أكثر من الشهرة يريد يذكر المطلب، يعني يريد يثبتها بالإجماع حتى يصير دليل. بل لذلك هم الشيخ يذكرها بلفظ بل. بل قيل إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب على القبول، اشترط الإيجاب والقبول، يعني إذا اشترطنا الإيجاب والقبول هذا كأنه مسلم. أنا اشتبهت في تقرير المطلب، إذا اشترطنا أصل الإيجاب والقبول فلا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول، ماكو تفصيل بين ألفاظ القبول. بل ولكن هاي الشهرة من الشهيد الثاني، الإجماع من المحقق الكركي، ولكن ومع ذلك كله، يعني دعاوي الإجماع الموجودة والشهرة على المنع، فقد صرح الشيخ، هذا الاختلاف الكثير اللي قال في مطلع المطلب هذا جاي ينبه عليه، فقد صرح الشيخ في المبسوط، لكن في كتاب النكاح مو في كتاب البيع، في باب النكاح صرح بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع، يعني بعني، الأمر بالبيع يعني بعني. وهو هسه إذا هو كان رأيه ما يخالف، مسألة اختلافية، لا، الشيخ في المبسوط ينسب هذا الجواز إلينا، يعني إلى الإمامية، هذا يصير إجماع، هذا يصير إجماع. فدعوة إجماعكم من المحقق الكركي على المنع، ودعوة إجماع من شيخ الطائفة على الجواز. مثل مسألة، أنتم بعد تدرون هاي المسائل في الفقه، مثل قضية منزوحات البيع. هسا إذا المحقق الكركي هو لا شك من طبقة المتأخرين، هو لا شك في منزوحات البيع رحمه، هكذا عندكم أنتم شهرة قطعية قدمائية على وجوب النزح إذا ألقي شيء في البيع. هسا 3 دلائل 4 دلائل كل البئر يتراوح، وديك المباحث المفصلة. أكو هم شهرة متأخرية على أنه أصل مواجب، إما مستحب وإما هم مستحب، لأن البئر له مادة، الماء اللي بيه مادة بعد لا يفسد ماءه بوقوع شيء فيه مثلا. هسا هذه المسألة، هي مثل هاي المسألة، مسألة جواز الإنشاء بلفظ بعني، المحقق الكركي يدعي الإجماع على المنع، الشيخ الطوسي يدعي الإجماع على الجواز. ونسبته إلينا، يعني إلى الإمامية، مشعرة بقرينة السياق إلى عدم الخلاف في الجواز بيننا، يعني بين الإمامية. هسا إذا ما تصدقني لاحظ نفس عبارة المبسوط، فقال إذا تعاقدا فإن تقدم الإيجاب على القبول فقال زوجتك، قال يعني بعد الوكيل مع ولا معلومة الولا قال تكون يصير، لأن الإيجاب في باب النكاح بيد المرأة ليس بيد الزوج، زوجتك فقال قبلت التزويج صح. هذا معلوم ليش، هذا إيجاب مقدم على القبول، هذا على القاعدة هو صحيح. وكذا إذا تقدم الإيجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف، هذا هم إجماعي أنه في البيع إذا تقدم الإيجاب على القبول بيع صحيح، هذا كله ليس محل البحث، محل البحث منا. وأما إن تأخر الإيجاب وسبق القبول، فإن كان في النكاح فقال الزوج زوجنيها، فقال زوجتكها، هو مضمون رواية سهل ذاكرها الشيخ الطوسي صح. وإن لم يعد الزوج القبول، هذا هم إجماعي، يعني في باب النكاح جواز تقديم القبول على الإيجاب إجماعي بلا خلاف، لخبر الساعدي، الشيخ طوس يقول لخبر الساعدي، والمسألة من ناحية الفتوى هم موجودة. قال الرجل زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، فتقدم القبول وتأخر الإجاب. الشاهد في هاي الجملة وإن كان هذا في البيع، يعني مسألة تقديم القبول على الإجاب كان في عقد البيع مو في عقد النكاح. فقال بعنيها، فقال بعتكها، صح عندنا. هذا اللي شيخ الأنصاري يقول نسبته إلينا مشعرة بالإجماع، كلمة عندنا أكثر هم من الإشعار، ظهور أكو بيها في الإجماع. ليش؟ لأنه ينقل رأي المخالفين، وحينما يقول صح عندنا مو يعني عندي أنا الشيخ الطوسي، عندنا يعني عند الإمامية. هسه ماذا تصنع بدعوى الإجماع؟ في كلام الشيخ الطوسي على عدم الجواز، عفوا على الجواز، وفي كلام المحقق الكركي على الجواز، على عدم الجواز. الشيخ الطوسي يدعي الجواز إجماعا، المحقق الكركي يدعي الإجماع على عدم الجواز. ماذا تصنع؟ صح عندنا، هذا قطعا يصير إجماع. ليش؟ لأنه يعطف عليه رأي الآخرين، وعند قوم من المخالفين. يعني المسألة عند المخالفين مختلف فيها، بعضهم يجوز بعضهم لا يجوز، لكن عندنا ماكو خلاف، عندنا ماكو خلاف. وقال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الإجاب. المخالفين عندهم خلاف في هذه المسألة. هذا كلام المبسوط. فإذا في نكاح المبسوط خالف ما في بيع المبسوط، يعني جوز تقديم القبول بلفظ الأمر على الإجابة، وحكي جواز التقديم بهذا اللفظ يعني بلفظ الأمر عن القاضي في الكامل، القاضي ابن البراج أعلى الله مقامه تلميذ الشيخ، أيضا في كتابه الكامل حكم بجواز تقديم الأمر بالبيع على إيجاب البيع، يعني بيعني وذا كم يقول بعتك يصير العقد صحيح. بل يمكن نسبته، لماذا يكون الموافق للشيخ الطائفة فقط القاضي أكثر؟ بل يمكن نسبة هذا الحكم، يعني جواز التقديم بلفظ الأمر بعنيها بعنيها بعنيها، إلى كل من جوز تقديم القبول على الإجابة بقول مطلق وتمسك له في باب النكاح برواية سهل الساعدي. يقول إذا قلنا بجواز تقديم القبول على الإجابة، من جملة ألفاظ القبول هو بعنيها، هذا هم كل يتقدم بعقد، ماكو تفصيل بين قبلته يجوز وبين بعنيها لا يجوز. لا، إذا جوزنا تقديم القبول على الإيجاب فبكل ألفاظ القبول لا بد وأن نجوز سبقها على إيجاب العقد. بل يمكن نسبة هذا الحكم وهو الجواز إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق، يعني لم يفصل بين أن يكون القبول بلفظ قبلته أو بلفظ يعني ما فصل. وتمسك هذا القائل وتمسك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر في هذه الرواية عن القبول بلفظ التزويج، يعني زوجني لفظ الأمر. هذا المستدل يقول في باب النكاح بلفظ التزويج زوجني، هذا يصير صحيح العقد. إذا صار صحيح فكل ألفاظ القبول في باب البيع هم لابد أن يكون إنشاء العقد بها صحيحا وخاليا من الإشكال، المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج زوجنيها. إلا أن المحقق، الآن يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من، لكن الشيخ متبع الفتاوى يقول إلا أن المحقق صاحب الشرائع رحمه الله مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستجابة والإيجاب صرح بجواز تقديم القبول على الإيجاب. الشيخ أول قال بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز، يستثني من هذا الكل، يستثني من هذا الكل المحقق على الله مقامه. يقول المحقق في البيع صرح بعدم كفاية الاستجابة والإيجاب، ولكن صرح بجواز تقديم القبول على الإيجاب. خب هذا شنو معناه؟ يعني القبول إذا بلفظ قبلته صار فليتقدم على الإيجاب، أما إذا لفظ بعني صار هذا بعد لا يجوز مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستجاب والإيجاب، يعني الاستدعاء، استجاب يعني استدعاء، بعني هو هذا بعد. هذا يقول لا يصح لكن يصرح بجواز تقديم القبول على الإيجاب، يعني إذا كان بلفظ قبلته. فأنا اللي قلت قبلا بل يمكن نسبة إلى هذا الحكم إلى كل من جوز، هذا الكل من جوز كن نستثني المحقق من عنه، لأن المحقق مفصل بين المسألتين. في مسألة جواز تقديم القبول على الإيجاب يقول يجوز كلية، لكن في خصوص لفظ بعني لا يجوز. هذا معنى يصير. ايش قد وقت اكو بعد؟ انا هاي الساعة ما تبين اذا اربع بعد اخليها لغد ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.